نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كما تعلمون في سلسلة كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة، ونشرح ضمنها مواد مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية. اليوم سوف نتكلم عن المادة الثالثة التي تقول: يتبنى الخليفة أحكاما شرعية معينة، يسنها دستورا وقوانين، وإذا تبنى حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم الشرعي وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانونا نافذا وجبت طاعته على كل فرد من أفراد الرعية ظاهرا وباطنا. إيش يعني هالمادة هذه؟ بعض الناس، بعض الأخوة، يعني ليس لديهم خبرة في القوانين، ليس لديهم خبرة في الصياغة الدستورية، إذا سمع مثل هذا الكلام ربما لا يفهمه، ولا نلومه لأنه ربما ليس لديه خبرة في الصياغة القانونية والدستورية للمواد. فلذلك سأبينها بشكل، أقربها بشكل إن شاء الله تعالى تكون مفهومة. المادة الثالثة ماذا تقول؟ الخليفة الحاكم، حاكم المسلمين، يقوم بالتبني. شو يعني بالتبني؟ ليس تبني الأولاد، طبعا حرام، تبني في الإسلام تبني الأطفال حرام، لا يجوز لإنسان أن يأتي بغلام ويقول هذا ابني، أو ببنت ويقول هذه بنتي وينسبها إليه، ليس هذا المقصود من التبني. تبني الخليفة أحكام شرعية معينة، شو يعني؟ يعني يأتي، تعرفوا الفقهاء مختلفين، مثلا الشافعي له رأي، أبو حنيفة له رأي، أحمد بن تيمية أحمد بن حنبل له رأي، ابن تيمية له رأي، فلان له رأي، الطبري له رأي. طيب، ونحن الخليفة بده يمشي الأمة، بده يمشي القضاء، بده يمشي السياسة. طيب كيف بده يعمل؟ كيف بده يشتغل بهذه الأمة؟ بأي قول يأخذ؟ يأخذ طبعا بالأقوى، وإذا أخذ حكما محددا يلزم فيه الأمة ويصبح واجب التنفيذ ظاهرا وباطنا. يعني كيف ظاهر وباطن؟ مثلا أجى الخليفة قال ليقول لزوجته في مجلس واحد: أنت طالق طالق طالق، فالطلاق يقطع ثلاثا. إذا الخليفة هيك أخذ، طبعا في رأي حكم شرعي أن الطلاق يقع ثلاثا ويقع واحدا. يعني كيف؟ يعني في حكم شرعي يقول، أو رأي شرعي، إذا رجل قال لزوجته: يا امرأة أنت طالق 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 طالق، ألف طلقة لا يقع. في رأي هيك في مجلس واحد. في رأي يقول إذا طلقها ثلاثا لا يقع إلا طلقة واحدة. في رأي يقول أنه إذا طلقها ثلاثا يقع ثلاثا، إذا قال أنت طالق 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 خلاص راحت وما عاد تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا الخليفة أجت بنا هذا الحكم الأخير وقال: أي رجل يطلق زوجته ثلاثا فقد وقع ثلاثا، فهذا الرأي الذي تبناه الخليفة يصبح ملزما للأمة. شو يعني ظاهرا وباطنا؟ يعني بينه وبين ربه هذا الرجل، بينه وبين زوجته، لو أجعل الزوجة قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، وقع الطلاق ثلاثا، ما يروح يقول والله يا أخي في رأي ثاني، خلاص رأي الخليفة هو الملزم. مثال آخر، الخليفة لو تبنى تحريم أجارة الأرض الزراعية غير المزروعة التي ليست فيها أشجار، تعرفون هناك رأيان، رأي يقول بالتحريم وهو الرأي الأقوى، ورأي يقول بالإباحة وهو الرأي الأضعف. لو جاء الخليفة، وهذا ما في أحد مواد الدستور أظن في نظام الاقتصادي في مسألة الزراعة، أنه لا يجوز أجارة الأرض الزراعية، لو جاء الخليفة إن شاء الله وتبنى هذا الحكم وهو الأقوى وهو الأفضل وهو أن يتبناه، لأنه بالدليل الأقوى والبقية أدلتها ضعيفة. المهم الخليفة إذا تبنى هذا الحكم أصبح نافذ ظاهرا وباطنا. كيف يعني نافذ ظاهرا وباطنا؟ يعني ما أجي أنا على جاري أقول له ترى الخليفة ما هو شايفني والحاكم ما هو شايفني، وهذه مسألة خلافية يا أخي، خلينا إيش، خلينا أجرك بين وبينك من دون ما حدا يدرى، بين وبينك ما حدا شايفنا ولا حدا مطلع علينا، والخليفة وحرسه ما حدا مطلعين علينا، وبس حدا يسألني أقول أنا أعطيته هذه الأرض وحقيقة أنا مأجرك إياها. هذه الصيغة لا تجوز. ليش؟ لأن الخليفة تبنى التحريم وأمره نافذ ظاهرا وباطنا. ما أجي أقول له بالسر أنا وجاري أو أنا وصديقي أو أنا وفلان أجرك إياها وما حدا شايفني، إن لم يكن أحد يراك فإن الله يراك، وطاعة الأمير وطاعة الأمير من طاعة الله، قال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. طاعة الخليفة من طاعة الله، طاعة ولي أمر المسلمين من طاعة الله. فما يأتي يقول له يا أخي وده الخليفة تبنى، طيب ما في رأي آخر؟ ولو في رأي آخر، رأي الخليفة بس كان لشو خليفة؟ شو هو رجل كرسي لحتى والله كل واحد يشتغل على كيفه؟ في شيء اسمه دستور، في شيء اسمه قانون. هذا يعني إن نافذ ظاهرا وباطنا، يعني إذا الخليفة قال لك هيك بدك تشتغل فيه ضمن الضوابط الشرعية. تبو التبني يكون ضمن الضوابط الشرعية، أما إذا خالف الخليفة حكم الله فهنا إن كان هذا الحكم كفر وجب الخروج عليه، وإن كان هذا الحكم فيه ظلم أو فسق وجب محاسبته. انتبهوا، تبني الخليفة هو ضمن المباحات، ضمن حكم الله، ضمن الأحكام الشرعية، ليس تبني الخليفة للحرام. يعني لو أجى الخليفة قال يا أخي بدنا نعقد صلح دائم مع اليهود في فلسطين وبدنا نعطيهم أرض فلسطين، ماشي، هنا وجب الخروج على الخليفة ومحاسبته. الخليفة يتبنى في الأحكام الشرعية والمباحات، أما الحكم الحرام لا يحق له التبني، وإذا تبنى رأيا حراما ينظر في موضوع التبني هذا، إن كان موضوعا يخل في أساس الدين يعني كفر بواح ليس له تأويل وجب الخروج عليه وتغييره، وإن كان هذا التبني في قانون ظلم أو فسق ولا يخل بأصل الدين فهنا وجب محاسبته. يعني لو أجى الخليفة قال يا أخي احنا بدنا نعقد وحدة مع الاتحاد الأوروبي مثل ما يفعل أردوغان، بده يدخل بالاتحاد الأوروبي، واحنا بدنا شو اسمه يا أخي حاجتنا صراع معاهم، خلاص بدنا ندخل معاهم، هنا وجب محاسبة الخليفة ويرفع أمره إلى محكمة المظالم لتعزيلها. لو قال الخليفة يا أخي شو بدنا نحن هلأ هاي مجلس الأمن خلينا نحتكم لمجلس الأمن، وجب على الأمة أن تحاسب الخليفة وتطالب من محكمة المظالم عزله. ليش؟ لأنه تبنى شيئا حراما، التحاكم إلى مجلس الأمن حرام. لو أن الخليفة تبنى أنه يأخذ قرض من صندوق النقد الدولي مثلا الدولي فهذا تبني حرام، تبني للربا، وجب على الأمة محاسبته وخلعه أو يتراجع عن هذه المسألة. لو تبنى الخليفة أنه يجوز وضع بنوك ربوية في الأمة الإسلامية، وجب على الأمة الإسلامية محاسبته والطلب من محكمة المظالم إما أن يلغي الخليفة تبني هذا وإما أن تعزله. إذن التبني ضمن الحلال وليس ضمن الحرام، تبهتم يا إخوة؟ لو قال الخليفة أنا بدي أدخل بجامعة الدول العربية هذا حرام، أيضا وجب على الأمة محاسبته وأن تقول إما أن يتراجع، لأن الأصل أن تزيل هذه الدول كلها، ما الأصل والله أنك تدخل معاهم، بدك تزيل كل هذه الأنظمة العميلة، أنت تروح تجي تبرك معها وتعترف بها كأنه أعطيتها الشرعية، فيجب أيش؟ بدك تشيلهم، ما تروح تدخل معاهم بمنظمة أنشأتها إنجلترا. فلو قام الخليفة وتبنى أنه يريد الدخول في هيئة الأمم المتحدة فهنا إيش؟ أو هيئة أو شو اسمها؟ اللهم صل على محمد ما عاد تجينا، أو مؤتمر القمة العربي، فهنا يجب على الأمة محاسبة هذا الخليفة إما أن يتراجع عن قراره أو يطلب من محكمة المظالم عزله، وهكذا وهكذا. لا يحق للخليفة أن يتبنى في الحرام. هذا على الساحة الدولية. على الساحة المحلية لو تبنى الخليفة مثلا أو أعطى تراخيص لخمارات والعياذ بالله، فهنا وجب على الأمة إيش؟ أن تحاسبه. تعرفوا أنتم أنه بالقوانين كلها، بقوانين الأنظمة العربية كلها دون استثناء، يحق للإنسان أنه يفتح خمارات والعياذ بالله. طبعا اللي يعرف مثلا في سوريا وفي مصر الآن، يعني إذا بدك تطلع والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال أهل النار، إذا شخص فاسق ماجن فاجر بده يفتح خمارة، فشو اسمه مباشرة التسهيلات فورية وأسهل منا من ما يكون من حزب البعث ومن المخابرات ومن غيره، وكذلك في مصر وكذلك في بقية الدول العربية. وإذا تفتح مسجد، إذا بدك رخصة لبناء مسجد مثل ما يقولوا تطلع روحك لتأخذ الرخصة، هاي أنظمتنا. طيب لو أجل خليفة وعمل هيك لا سمح الله، هنا وجب على الأمة، وجب على الأمة إيش؟ أن تحاسبه. وإذا ظهرت معصية الله بواحا وجب على الأمة الخروج عليه، الخروج عليه حسب واقع الخروج، سوف نفصله. أحيانا يكون الخروج بالسلاح، أحيانا الخروج مثلا بمظاهرات، أحيانا الخروج على الخليفة بشو اسمه بالشكوى لمحكمة المظالم إلى آخره إلى آخره. أحيانا الخروج على الخليفة والخليفة يصلي في المسجد يقف أحدهم ويقول له يا خليفة أنت ظالم إلى آخره، حسب التفصيل. المهم المختصر أن تبني الخليفة يكون في الحلال ولا يكون في الحرام. ماشي يا شباب؟ طيب منين دليل هذه المادة؟ لنعيدها ما عليش. يتبنى المادة الثالثة تقول يتبنى الخليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين، وإذا تبنى حكم شرعي في أحد من هذه المسائل هذا الحكم الوحيد هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، ويصبح حينئذ قانونا نافذا وجب طاعته على كل فرد من أفراد الرعية ظاهرا وباطنا. منين هذا الدليل؟ الدليل يا أخوة من إجماع الصحابة الله يرضى عنهم، وأجماع الصحابة دليل مثله مثل الكتاب والسنة والقياس. انعقد إجماع الصحابة كما تعلمون على أن الخليفة أن يتبنى أحكام شرعية، وانعقد على أن العمل بما يتبناه الخليفة من أحكام واجب، ولا يجوز للمسلم أن يعمل بغير ما تبناه الخليفة من أحكام شرعية حتى لو كانت هذه الأحكام استنبطة أحد المجتهدين الآخرين. مثلا مشان ما يصبح الكلام هكذا، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم تبنوا أحكام، مثال أبو بكر، مثال الطلاق الذي ذكرناه، أبو بكر الصديق الله يرضى عنه تبنى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وتبنى أيضا أن توزيع المال على المسلمين بالتساوي. تعرفوا ما شاء الله الأمة الإسلامية لما بدأت في عصر الفتوحات اغتنى العالم، مو بس الأمة الإسلامية. يعني هذول الفرس والروم كان عندهم أموال هائلة جدا مخبينها بالقصور، فلما المسلمين حكموا وزعوها على الكل. فشفنا شو اسمه، أي إنسان يعيش ضمن الدولة، ضمن دولة المسلمين، يعيش في رفاهية في غنى، كان مسلم وكان مسيحي وكان مجوسي وكان يهودي. ليش؟ لأنه حق الرعاية راح نتكلم عنه لاحقا. لكن هالأموال الضخمة كانوا الأكاسرة والقياصرة مخبيها بالقصور، ما يعطوها حتى لشعبهم، ظلام والعياذ بالله. فلما أجى أبو بكر الصديق الله يرضى عنه، إيش عمل؟ هالغنائم كيف بده يوزعها؟ حسب الأقدمية بالإسلام، حسب الأفضلية ولا بالتساوي؟ فتمنى إيش؟ بالتساوي. عمر بن الخطاب الله يرضى عنه في هذا الموضوع اتبع إيش؟ مسألة ثانية، إنه يا أخي إحنا ما نساوي ما بين من أسلم حديثا ومن شارك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر مثلا. يعني هو هيك رأى عمر رضي الله عنه، مثلا أعطى زوجات شو اسمه أمهات المؤمنين 12 ألف دينار، وأعطى صفية 6 آلاف وهي أمنا وأحد أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش هذول أعطاهم 12 وهذول أعطاهم 6؟ يعني السيدة عائشة الله يرضى عنها كانت تأخذ 12 ألف دينار، فعن إن صفية 6. قالوا لأن عائشة أفضل من صفية، ولأن صفية اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام من السبي. فعمر رضي الله عنه إيش نظر هذه النظرة السياسية، أنه حسب الأقدمية والأفضلية. مثلا الذين شاركوا في بدر لهم أفضلية، الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام لهم أفضلية. فلذلك عمر بن الخطاب الله يرضى عنه أعطى المهاجرين نصيبهم، فمثلا 10 آلاف دينار. لما أجى على ابنه عبد الله أعطاه 5 آلاف، فالناس احتجت أنه يا عمر يا أمير المؤمنين أنت يعني ليش جرت على ابنك؟ ابنك هذا كمان هاجر، كان في مكة وهاجر إلى المدينة، وأنت عم تعطي كل واحد مهاجر 10 آلاف، ليش ابنك ظلمته؟ فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ وانظروا إلى شدة عدله وتحريه ودقته. قال إن عبد الله لم يهاجر وحده، إنما هاجر به أبوه. يعني هذا عبد الله ابنه خرج معي مهاجرا، لم يهاجر من تلقاء نفسه، إنما أنا أخذته معي بالهجرة، ولذلك أعطاه نصف نصيب المهاجر. وهذا رحمة الله عليه من شدة ورعه وتحريه لشو اسمه للحلال. فعمر رضي الله عنه الشاهد أنه تبنى في موضوع الأموال حسب الأقدمية، حسب الأفضلية، حسب إذا واحد عائلته شهيد مثلا يعطيهم. يعني حتى أحد الروايات، لم تخن الذاكرة ولا تأخذون الذاكرة، كبرنا في السن قليلا فلم تعد تسعفنا. ففي ذاكرتي أن عمر رضي الله عنه أعطى امرأة مالا ضخما، فاحتج أحد الصحابة يعني كيف أنت تعطي هذه المرأة؟ قال لويحك، إن رأيت أباها وأخاها، رأيت أباها وأخاها قد افتتحوا حصنا فنحن إلى الآن نأكل منهم. يعني فأعطى هنا هذه المرأة حسب الأفضلية أبوها وأخوها الذين استشهدا، في حين أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى الجميع بالتساوي. ولكل خليفة وجهة نظره السياسية، ولكل خليفة وجهة نظره في تبني في استنباط الأحكام الشرعية، ولكل خليفة وجهة نظره في كيفية رعاية الشؤون ضمن الضوابط الشرعية. إذن من هذا التبني، من هذا العمل ما بين عمر الله يرضى عنه وأبو بكر الصديق الله يرضى عنه، وجد ما يسمى بإجماع الصحابة، واستنبطت هذه القواعد المشهورة للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من المشكلات. كيف يعني؟ يعني عندنا مشكلة، كيف بدنا نعالجها؟ يعني الآن مثلا موضوع الطرقات، كيف بدنا طرقات الإعلام الفضائيات، هاي كلها مشاكل في الأمة. هاي كل ترك الفضائيات مثل هاي القنوات اللي تصدرها السعودية وعلى أساس السعودية الإسلامية طبعا زورا وبهتانا، مثل الام بي سي والعربية وغيرها وروتانا وغيرها والعياذ بالله، نترك هيك طبعا لا، لازم يكون في قانون، هذا القانون يضبط عمل الفضائيات. فهنا يأتي الخليفة ويتبنى أحكام تعالج هذه الفضائيات، لأنه بكل أسف هذه الفضائيات اسمها فضائحيات، يعني هذه الفضائيات تنشر الرذيلة، تشيع الفاحشة في بين المسلمين. فيأتي الخليفة ويضبط عملها، انتبهوا ما يمنعها، ما يمنع والله يقول يا أخي كل الفضائيات حرام، ولا يمنع الفضائيات التي تنشر الرذيلة، يمنع الفضائيات التي تنشر الديمقراطية، يمنع الفضائيات التي تنشر القومية، يمنع الفضائيات التي توهن من عزائم المسلمين، يمنع الفضائيات التي تفرق المسلمين. عرفتوا كيف؟ ويحث الفضائيات الإخبارية والسياسية والفضائيات التي فيها رفع من همة المسلمين للجهاد، الفضائيات التي فيها الفضائيات العلمية والتكنولوجية وغيرها وغيرها، أحلى الشاهد كله. وأيضا يحث على الفضائيات الدينية والفضائيات التي تعلم الناس أمور دينهم والفضائيات السياسية ضمن الضوابط الشرعية. فهذا مثلا مشكلة اللي هي فضائيات. فهنا يأتي الخليفة فيسن قانون يضبط عمل هذه الفضائيات، مو مثل بعض الجماعات الإسلامية بكل أسف لسه ما فات على ضيعة على بلد كسر الصحون اللواقط ومنع الناس من الفضائيات. إذا أنت خليفة بدك تضبط هذا العمل، عرفت كيف يا أخوة؟ طيب، ما أنه والله تمنع الناس، لا، فرق بين أن تمنع الناس وأن تضبط عملهم وفق الضوابط الشرعية. أيضا الموضوع الآن عندنا النت، ما شاء الله كل من بيرك على شبكة التفاصل الاجتماعي. ليش أنا أسميها تفاصل اجتماعي؟ وأصدقائنا يضحكوا من هذه الجملة، أقول شوفوا إحنا بيركين 4-5 بغرفة واحدة، وكل واحد ما هو بيرك مع الثاني، هذا يحكي على بموبايله وهذا باللابتوب وهذا يحكي مع صديقه بالواتساب وهذا يحكي مع صديقه الآخر بالسكايب وهذا اللي يحكي على الفيس، وكل ياتنا بيركين بغرفة واحدة وما إحنا متواصلين مع بعض، فهي شبكة التفاصل الاجتماعي. يعني ضحكوا بعض أصحابنا من هذه العبارة. طيب ما في بأس، نرجع. طيب هذه مشكلة النت في الأمة، هيك تترك النت مفتوح على الغارب ولا والله بده ينضبط بالضوابط الشرعية؟ هيك والعياذ بالله الإباحيات والصور الخليعة والعارية والعياذ بالله تبقى على النت، شو اسمه؟ لا، الأصل أن الخليفة يضبط هذا العمل ويلغي كل هذا الشيء. فهذه مشكلة معاصرة اللي هي النت. فالخليفة يتبنى أو يحدث أقضية بقدر ما يحدث من مشكلات، هذا معنى القاعدة الفقهية المشهورة، للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات. قلت لكم مشكلة النت بده يحدث لها قضاء وقوانين ودساتير، مشكلة الإذاعات والصحف والجرائد والمجلات بده يحط لها شيء يضبطها. معقولة مثلا نسمح للجريدة لحزب البعث تصدر؟ حكما لا. أو جريدة تمجد القومية العربية؟ حكما لا. أو جريدة تمدح أتاتورك مثلا؟ حكما لا. وكمان ما شدد على المسلمين ونمنعهم من كل شيء، والله ما ممنوع أي جريدة. ليش ممنوع أي جريدة؟ أي جريدة إسلامية، تعرفوا احنا شباب حزب التحرير ان الجريدة اسمها الراية، عم توزع في مغلب في اغلب الاماكن المحررة. جريدة الراية مثلا هذه جريدة سياسية على أساس الإسلام، فأي جريدة تحث على الإسلام، تحث على الخير، تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الالتزام بالشرع، على السياسة الشرعية وفق الضوابط الشرعية، مو السياسة الشرعية مثل ما يفهم البعض غلط، والله السياسة الشرعية ويتنازل عن الدين، سياسة شرعية وتخلى عن اسم كلمة إسلامية. في إحدى الحركات ألغت كلمة إسلامية من مسماها، سمت نفسها انه عرفت نفسها حركة وطنية، هذه ما هي سياسة شرعية. هذه مثل ما التقيت بأحد الشيوخ الكبار يقول لي هذه سياسة شارعية، يعني سياسة أبناء الشوارع ليست سياسة شرعية. نعم، المهم حتى يعني طلعنا كثير، لكن البحث يقتضي التفصيل يا إخوة حتى تفهموا. يعني أحيانا واحد يعني عدم المؤاخذة يقول لك يا أخي هذا الدستور يا أخي مواد قاسية بالنسبة لنا، فعما نقربها لكم قدر الإمكان. إذا للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات. قلنا لكم الآن السير وقوانين السير، شو بده يعمل الخليفة؟ يخلي هذه مناظر الحواجز وكل شو اسمه كل فصيل يحط له حاجز وعلى كيفه؟ لا ما يصير هيك. أو والله إذا واحد مثل أيام المخابرات، إذا واحد أيام المخابرات شو اسمه إذا بالأمن يمشي قدام الإشارة ويخالف على كيفه وغيره. الآن نفس الشيء بكل أسف، إذا واحد شافوا له لحية وشافوا لابس جعبة مع يمشي على كيفه بالشارع ويسرع وشو اسمه. لا يا إخوة لا، هذا المسلم المجاهد مثله مثل المسلم العادي، ما في فرق بيناتهم. لما يدخل المدينة لما يدخل القرية مثله مثل المسلم العادي، بده يلتزم بالقوانين السير وبشو اسمه إشارات المرور وغيرها وغيرها، شو مثل ما يقول العامي على رأس وريشة يعني. إذن نعود فنقول هذه قوانين المرور والشوارع وضبط الشوارع على الإشارات والذهاب والإياب وغيرها، أيضا يسمى بقوانين السير. فالخليفة مثلا يتبنى فيها أقضية حسب المشكلات. مثلا يحدث، طبعا هذا شيء شعبي، أما على المستوى الدولي على آخره ليس معي وقت لأشرحه لكم. إذا قلنا إجماع الصحابة، من إجماع الصحابة سنبط في هذه المسألة فرق ما بين رأي عمر الله يرضى عنه والفرق ما بين رأي أبي بكر رضي الله عنهم، سنبطت القواعد الشرعية المشهورة: للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات، وأمر الإمام يرفع الخلاف. شو يعني أمر الإمام يرفع الخلاف؟ طيب في عندي رأي هيك وفي عندي رأي هيك، أي رأي الأقوى؟ حسب ما يتبنى الخليفة. وأيضا أمر الإمام نافذ. ماشي يا أخوة؟ طيب هل هذا التبني هيك على الغارب يعني هيك على كيف الخليفة؟ قلنا في الحرام لا يتبنى ولا يحق له أن يتبنى، وإذا تبنى في الحرام وجب على الأمة محاسبته. لكن يتبنى الخليفة في كل شيء. تأتي المادة الرابعة لتبين أن هناك مسائل الأفضل أن لا يتبنى فيها الخليفة. هذه المادة الرابعة تقول: لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية. كيف يعني؟ لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد. يعني الآن مثلا الصلاة، تعرفوا الصلاة، في مثلا الشافعي عنده رأي في نقض الوضوء، أبو حنيفة عنده رأي في نقض الوضوء، واحد إذا شو اسمه إذا طلع من الدم يصلي، واحد إذا طلع من الدم بده يرجع يتوضى من جديد، كل واحد له دليله وله كذا. ما يأتي الخليفة إلى هذه المسائل ويتبنى فيها. الخليفة يتبنى في المسائل التي تهم المسلمين بشكل عام، حياتهم العامة. أما هذه الحياة الفردية فلا يتبنى فيها الخليفة. يعني يتبنى في الزكاة، ليش؟ لأن الزكاة فيها علاقة مع الدولة. لمين بده يعطي الزكاة؟ للدولة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن فأيضا شو اسمه مقدار صدقة الفطر مثلا بده يتبنى فيه. أحكام الجهاد أيضا بده يتبنى فيه، أحكام الأسرة. طيب كل واحد على كيفه، يا أخي أنا غنمت دبابة وأنا غنمت مثل ما هيك، وهاي الدبابة إلي وهاي الطيارة إلي. لا، بده الخليفة يتبنى، ما على كيفك. والتاني يا أخي يجي يستولي له على مقر أو على شو اسمه بناء حكومي، على مدرسة، على كذا، برك فيه وهذا إلي. شلون إذن؟ الخليفة هو الذي يقرر لمن هذه الأبنية، هل تعود ملكيتها للمسلمين بمجموعهم، هل شو اسمه يوزعها مثلا على النازحين أو على اللاجئين أو إلى آخره. فهنا تعود إلى الخليفة. أم نضرب أمثلة شعبية ليش؟ لحتى تحسوا شو يعني معنى هذه المادة. فشو اسمه الخليفة
يتبنى فيما يخص العبادات في العبادات الزكاة والجهاد فقط، لأن الزكاة كما قلنا بده يعرف النصاب قديش. طيب النصاب الذهب قديش اليوم؟ في ناس تقول 81 غرام، في ناس 83 غرام، في ناس 85 غرام. بده يتبنى الخليفة. الجهاد مثلا، أحكام الجهاد، إمتى يصبح الجهاد واجب، إمتى يصبح الجهاد ما هو واجب، إلى آخره إلى آخره من أحكام الجهاد، إمتى توزيع الغنائم، وهكذا وهكذا يا إخوان من التفاصيل التي يعرفها المجاهدون. فهنا يأتي الخليفة ويتبنى فيها ويصبح رأيه نافذا. أما بقية العبادات مثلا الصوم والحج والصلاة وغيرها من العبادات، فالخليفة يترك الأمة وما تختار من آراء تقتنع بها شرعا ضمن الضوابط الشرعية. أما الأمور الخلافية بالعقيدة، وهذا موضوع شائك لا أحب الدخول به، المسائل الخلافية بالعقيدة، يعني شو اسمه مثلا، يعني الصحابة الله يرضى عنهم اختلفوا، هل الله عز وجل، هل محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه أم لم يره؟ فقسم من الصحابة قال رآه وقسم قال لم يره. هذه المسائل تترك، ما في داعي الخليفة يتبنى فيها. عرفتوا شو يعني؟ من هالنوع هذا لا يتبنى الخليفة. السبب طبعا المادة قالت لا يتبنى الخليفة، مو يجب أن لا يتبنى، يعني يجوز له أن يتبنى، لكن الأفضل أن لا يتبنى في هذه المسائل. ليش؟ لأنه حدث فتنة أيام المعتصم لما تبنى رأي محدد في العقائد، وصارت فتنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وجلد وعذب وإلى آخره، حتى ما تصير هذه المشكلة مرة ثانية. الخليفة لا يتبنى في العقائد ويترك الأمة شو اسمه بالعقيدة الإسلامية تشتغل وتتبنى العقيدة الإسلامية. أما فروعيات العقيدة فهذه تترك حسب ما يرى الإنسان وفق الدليل الأقوى بحقه، وكذلك العبادات. ليش أيضا قلنا في العبادات؟ لأنه لا يتبنى في العبادات، لأنه في التاريخ حدث الدولة العثمانية حينما تبنت مذهبا محددا صار في حد من الإبداع. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هذه العبادات علاقة بين الإنسان والخالق، فلا تسبب حدوث علاقات تترتب عليها مشاكل، بخلاف المعاملات والعقوبات والقوانين الأخرى، فإن علاقة بين أفراد المجتمع وتسبب حدوث علاقات تترتب عليها مشاكل. فيأتي هنا أمر الخليفة ليرفع الخلاف. وأؤكد على ما قلته، اللهم صل على محمد، أن قولنا لا يتبنى، مو أنه يجب أن لا يتبنى. نعم أيها الأخوة، إن شاء الله تعالى سوف نكمل معكم بقية مواد الدستور، والمادة الخامسة شرحناها من قبل وسوف نتكلم عنها، والمادة السادسة أيضا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.